أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ محمد بن الحسن بن الددو، عضو مجلس أمناء اتحاد علماء المسلمين. أهلا ومرحبا بكم، شرفنا بلقائكم ونحن في شوق لسماع محاضرتكم القيمة التي خصصناها تحت عنوان منهجية التربية بالقرآن الكريم، في وقت ربما يختلف الناس في فهمهم لحقيقة يعني هذا الكتاب المعظم وهذه الهدية من الله رب العالمين لهذه الأمة. كيف نحول القرآن إلى منهج تربوي لأنفسنا ولأبنائنا ولعامة المسلمين؟ هذا عنوان محاضرتنا، فليتفضل أستاذنا مشكورا مأجورا. تفضل أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي وأخواتي، إن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة بأن أرسل إليها أفضل الرسل وأنزل إليها أفضل الكتب وشرع لها خير شرائع الدين وجعلها خير أمة أخرجت للناس. وهذا الكتاب الكريم هو أحدث الكتب بالله عهدا، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. جعله الله سبحانه وتعالى نظاما شاملا لشؤون الحياة، وجعله حبله المتين، فمن تمسك به عصم من الفتن ونجا من المهالك واتصل بربه سبحانه وتعالى، ومن أعرض عنه فقد توعده الله بالوعيد الشديد، فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقد يسره الله للذكر فسهل حفظه، ولهذا جاء في وصف هذه الأمة في الكتب السابقة: أناجيلها في صدورها. فهذه الأمة أناجيلها أي مصاحفها في صدورها فهي محفوظة، وقد تولى الله حفظ هذا الكتاب بنفسه، فقد قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ووكل حفظ الكتب السابقة إلى علماء الأمم التي أنزلت فيهم، كما قال تعالى في ذكر التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهم استحفظوا التوراة فضيعوها، واستحفظ النصارى الإنجيل فضيعوه، وهكذا. فهذه الأمة لم تستحفظ القرآن، وإنما تولى الله حفظه بنفسه، وشرف بعض هذه الأمة بأن جعلهم أوعية لكتابه. والله يختار من كل جيل طائفة يجعل أفئدتهم محلا لنوره، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأولئك الذين يجعلهم الله محلا لحفظ كتابه، حفظ هذا النور العظيم، اختارهم الله سبحانه وتعالى اختيارا، وانتقاهم انتقاء من خلقه، وشرفهم وفضلهم بهذا التشريف العظيم، وميزهم على من سواهم. ولذلك عليهم أن يكونوا أهلا لهذه المسؤولية وعند حدها ومستواها. فالله سبحانه وتعالى أعانهم على الترقي بأنفسهم، وذلك حفظوا من كتاب الله، وسهل لهم حفظه وهونه عليهم. ولم يكن الله ليأتمن على وحيه المخلصين، فلهذا اختيروا اختيارا، لكن يخاف عليهم من الإعراض عنه. وقد قص الله علينا في القرآن قصة بلعام بن باعورة، وكان من أحبار اليهود، ف فقال سبحانه وتعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلح منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وحفظ القرآن يشمل حفظ حروفه وحفظ حدوده، فالذي يحفظ حروفه وهو ماهر به عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة، والذي يتعتع فيه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق ممن يؤتى أجره مرتين، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. ولا شك أن هذا القرآن منزل للهداية، ولذلك لم يكن الخطاب به للآذان وإنما كان للقلوب، وقد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهو هدى للمتقين. والإنسان أخرجه الله من بطن أمه لا يعلم شيئا، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنه سخر له وسائل العلم والتربية وهيأه لذلك، فجعله أصلا مهيئا لهذا الرقي بأصل الخلقة، كما قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلذلك قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهيأه لأن يتعلم ولأن يستفيد. وهذا التعلم إنما هو الانسلاك في طريق الجنة، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتربية الإنسان تقتضي تزكيته بتطهيره من السيئات والآدران، وتطهيره من الأخلاق الذميمة والصفات السيئة، وتقتضي تحليته كذلك بصفات أهل الإيمان، ورفع مستواه في مقامات السالكين وفي مقامات اليقين. والناس جميعا سائرون في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو بائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالذي يريد أن يكون من المتربين لا بد أن يهتم بنفسه، وأن يدرك أن عمره هو رأس ماله، وعليه أن لا يضيعه وأن يجتهد فيه، وكل ثانية ضاعت منه في غير طاعة الله تعالى فهي خسارة عظيمة، ومن الشاق تعويضها. وكل ما عليه أن يستغل عمره فيه أربعة أمور: الأمر الأول علم يتعلمه، والأمر الثاني عمل صالح ينفعه إما في حسنة معاده وإما في درهم معاشه، والأمر الثالث دعوة إلى ما تعلمه وعمل به، والأمر الرابع صبر على طريق الحق حتى يلقى الله. وهذه الأربع تضمنتها سورة العصر التي قال فيها الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس، فإن الله قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ولا يكون ذلك إلا بالتعلم. فهذا يتضمن في الإيمان، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر هذا الصبر على طريق الحق. وهذه الأربع أيضا هي وصية لقمان لابنه، كما قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا تعليم فهو البداية، ثم ذلك العمل في قوله يا بني أقم الصلاة، ثم الدعوة في قوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم الصبر في قوله واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وإذا عرف الإنسان وظائفه ومهماته في هذا العمر القصير واجتهد لإدراكها وزيادة فيها، فلا بد أن يستشعر المنافسة وأن يستشعر أن لله عبادا يعبدونه ولا يفترون عن عبادته وذكره، وهم الملائكة الكرام الذين قال الله فيهم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تئط فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع، فعملهم ديمة، الراكع منهم راكع أبدا والساهد ساهد أبدا والمسبح مسبح أبدا لا يقطعون ذلك أبدا. وبذلك يستشعر الإنسان المنافسة، فهم عباد ونحن عباد، وقد كلفنا بالتكاليف التي كلفوا بها، ولذلك علينا أن نبذل جهدنا في استغلال أوقاتنا فيما يقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك استشعاره للمنافسة الأخرى في الأرض، فإن من البشر أقواما هداهم الله سبحانه وتعالى فعلمهم وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم المنهج الصحيح والسير على الطريق السوي ورزقهم الاستقامة على ذلك وتقبله منهم، فوفقهم الله سبحانه وتعالى وهداهم وساروا على هذا الطريق المسرعين. وأنت تريد منافستهم فلا ترضى أن تكون من المردودين، ولا ترضى أن تكون في أدنى القائمة وأسفلها، بل تريد أن تكون من السابقين كما شرع الله لك ذلك. فإن الله قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال تعالى سابقوا الخيرات، وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال تعالى ذلك يوم التغابن. فأنت من المتغابنين المتنافسين المسارعين المسابقين، فعليك أن تجتهد في أن تكون من الرعيل الأول السابقين، وأن لا ترضى أن تكون من المتأخرين. وقد قال أبو دجانة رضي الله عنه أنا الذي بايعني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقيم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول ضرب غلام ماشد مهلول. والله حكى لنا عن موسى عليه السلام أنه قال وعجلت إليك ربي لترضى، لأن الله واعده 30 ليلة ثم زادها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقد اختار 70 رجلا هم خيرة قومه من بني إسرائيل ليشهدوا على أخذه للألواح من ربه، وقد تضمنت التوراة كتبها الله له فيها بيمينه، فسار بهم موسى، فلما لم يبق دون الموعد إلا ليلة واحدة وتعب أصحابه وناموا لم يشأ موسى أن ينام واستمر في سيره إلى الموعد، فلما جاء قال له ربه سبحانه وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فمطلوبه رضوان الله وجعله عينيه، ولم يحس بتعب ولا نصب دون ذلك، ونافسون له بقوا على الأثر، قال هم أولئي على أثري فهم جميعا وراءه وعجلت إليك ربي لترضى. والمؤمن عليه أن يتمثل ذلك دائما وأن يحس بهذه المنافسة. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة رياض الصالحين ما يتعلق بهذه المنافسة، وجلب أبياتا عجيبة وهي إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وهذه المنافسة تقتضي أيضا مسارعة قبل الفتن، فأنت عرضة للفتن في كل يوم، والفتن كثيرة جدا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والشواغل كثيرة وهي تقطع عليك مشروعك وتصدك عن الاستمرار والاستقامة عليه. ولذلك ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وإذا استشعر الإنسان أنه الآن يعيش في آخر الزمان وأنه عرضة للفتنة، فعليه أن يتمسك بالطريق وأن يستشعر بالتحدي، يستشعر التحدي. ومن استشعر التحدي أدى ذلك به إلى بذل جهد مضاعف. وهكذا كان أصحاب العقول من العباد في هذه الأمة أحسوا بالتحدي فبذلوا جهودا مضاعفة ويسر الله لهم ذلك، كما قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله: لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يزيد شيئا. لا يمكن أن يزيد شيئا، فكل وقته مقسم بالطاعات بين التعلم والتعليم والذكر والعبادة والصلاة وغير ذلك من الطاعات، فليس فيه وقت يمكن استغلاله بأمثل مما يستغله فيه، فأوقاته كلها منظمة لذلك. ولهذا قسم أهل العلم الوقت إلى وقتين: إلى وقت خصص لعبادة مخصوصة أو عمل مخصوص، وهذا الوقت اتصل به حق فأصبح هذا الوقت مشغولا بحق، ولذلك يسمون هذا الحق حق في الوقت. والقسم الثاني وقت مطلق لم يخصص له طاعة مخصوصة ولكن أمر باستغلاله والاستفادة منه، وهذا الحق الذي فيه حق عام ليس مخصوصا بذلك، وهو حق للوقت نفسه، ولذلك سموها حقوق الأوقات. وقد قال المواق رحمه الله: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه. وتربية الإنسان لنفسه تقتضي منه عملية نسخ، وأنتم الآن جميعا معكم هواتف، وهذه الهواتف إذا ضربت فيها الخيارات وجدت خيارا يسمى خيار النسخ، وهو أن تنسخ المعلومات المسجلة على الشريحة على الجهاز أو العكس. وهذا الخيار هو حقيقة التربية بالقرآن في المنهج السوي، لأنك إذا حفظت القرآن فقد أذن لك في الاشتراك في المسابقة، لكن ليس معنى ذلك أنك نجحت. ولذلك كثير منهم حفظت القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيأتي زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه، كثير من يسأل قليل من يعطي، وهذا الزمان هو الزمان الذي نحن فيه. فحفظة حروف القرآن كثير وحفظة حدود القرآن قليل، وكثرت المراكز، مراكز تحفيظ القرآن ومراكز تعليمه، وحفظه الكبار والصغار والرجال والنساء، وحفظوه بالقراءات وبالتجويد، لكن أهل حروفه كثير وأهل حدوده قليل. الذين حفظوا حدوده فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه واتخذوه رسالة خاصة موجهة إلى كل فرد منهم من ربه عز وجل وعاملوه بهذه المعاملة هم القليل، وهم الذين نسأل الله أن يجعلنا منهم. ومنهجية الإنسان في ذلك أن لا ينظر إلى القرآن على أنه كتاب مقدس أنزل في سابق الزمان فقط، بل ينظر إليه على أنه رسالة خاصة من ربه الذي خلقه وسواه إليه هو. فأنت الآن لو جاءتك رسالة من والدك الذي توفي وأنت تحبه حبا شديدا وتشهد له بالخير، فجاءتك رسالة منه توقن بصدقها وأنها بخطه، لا شك أنك ستحترمها وتبادر إلى العمل بما فيها إن كانت وصية لك. فكيف لو جاءتك رسالة من أحد الأعلام، جاءتك رسالة مثلا من أبي عبد الله مالك بن أنس، أو من أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة، أو من أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، أو من أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن حنبل، أو من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مثلا، لا شك أنها ستكون محل احترام وتقدير وإجلال، وأنك ستبادر إلى العمل بما فيها. فكيف لو جاءتك رسالة من أحد الخلفاء الراشدين أو الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فجاءك كتاب فيه من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب إلى فلان بن فلان، أو من أمير المؤمنين أبي عمرو أو أبي عبد الله وعثمان بن عفان إلى فلان، أو من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب إلى فلان، أو من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن عثمان إلى فلان، لا شك أن هذا الكتاب سيكون محل إجلال وتوقير وتقدير، وأنك ستقرأه بقلبك وبروحك قبل أن تقع عليه مقلتاك، وقبل أن تنظر إليه بعيني بصرك ستنظر إليه بعيني قلبك، وستجعله من نفسك بمحل. فكيف لو جاءك كتاب من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان، لا شك أن كثيرا منا لو جاءه مثل هذا الكتاب لتفطرت كبده، أو لشق صدره، أو مات بسكتة قلبية فرحا وشعورا بعلو مقامه. فنحن يكفينا شعورا أن نشعر أننا أرسل إلينا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاعر: ومما زادني فزدت تيها، وكدت بأخمصي أطاء الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأنا أرسلت أحمد لي نبيا. وكذلك قول الآخر: قوار جائي أنني عبده، والعبد من سيده نخوته، وأنني من أمة المصطفى، والمصطفى فازت به أمته. وهذا الشعور إذا جاءك لا شك أنه سيؤثر عليك تأثيرا بالغا، وستنجذب إلى هذا الكتاب انجذابا حقيقيا، ولن تجد بدا من المبادرة والمسارعة إلى تنفيذ ما فيه. فكيف لو جاءك كتاب من الرب الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم وفضله وشرفه وأرسله، وهو الذي خلقك وسواك، فجاءك كتاب من رب العزة والجلال أرسل به من الملائكة أفضلهم وخيرهم وهو جبريل، وأرسل به من البشر أفضلهم وخيرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأوصله إليك دون تحريف ولا تغيير ولا تبديل، وأنت تجزم بأنه من كلام الرب جل جلاله، وأنه خطاب إليك محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد لا يمكن أن يغير منه حرف، ولا أن يزاد فيه حرف، ولا أن ينقص منه حرف، إلا ما غيره الله سبحانه وتعالى أو زاده أو نقصه. فإنك إذا أخذت القرآن بهذه الروح ستجعله برنامجا لحياتك، ومرجعا لشؤونك كلها، اعتقادا وعبادة ومعاملة وسلوكا وأخلاقا وقيما، وستنطلق منه في كل تصوراتك، وستستسلم له في كل أمورك، فلا تخالفه برأي ولا بعقل، ولا تماري ولا تجادل في شيء منه، كما قال الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وإذا نظرت إليه بهذه النظرة، فقد ذكر أهل العلم أدب قراءته، وهو أن تكون الأذن عند اللسان، والقلب عند الأذن، والجوارح عند القلب، فأنت تنطق فلسانك تستقبل منه الأذن كأنه رسول جاءها بهذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى، فسمعته الأذن، والأذن تنقله إلى القلب، والقلب يوزعه على الجوارح أمرا ونهيا. لذلك تراقب هذا القرآن، فإذا جاءك أي أمر عرضته على نفسك، هل أنت ممتثل أو غير ممتثل؟ فإن كنت ممتثلا فهذه نعمة تستحق الشكر لله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن كنت غير منتذر فهذا ذنب يستحق التوبة. وكذلك إذا جاءك نهي اعرضه على نفسك، فإن كنت ممتثلا فهذا نعمة تستحق الشكر، وإن كنت غير ممتثل إن كنت مجتنبا فهذه نعمة تستحق الشكر، وإن كنت غير مجتنب فهذه ذنب، هذه سيئة تستحق التوبة. وقد قال جدي محمد علي رحمة الله عليه: ختم الكتاب تابع لحالي تاليه في الحل والارتحال، فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا، ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملال، قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هذرمة، والأذن عند اللفظ والقلب لدى أذن، يرعى حق ما تقلد من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب. فإذا جاءك فيه نهي وزجر وموعظة اتعظت وأخذت بذلك، وجددت إيمانك وجددت عزمك على لا تتعدى حد ما حدد لك، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وإذا جاءك خبر صدقت به وفهمت مساقه وتطفلت على ما فيه لعلك تفهم منه شيئا لم يفهمه من قبلك، فلا يزال القرآن مائدة الله سبحانه وتعالى لا يشبع منه العلماء، وأهل كل عصر يفهمون منه ما لم يفهمه من سبق. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وحينئذ تعرضه هذا العرض على نفسك فلا تقرأه من دون حضور، بل تقرأه لما أنزل له وهو التدبر، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وهذا التدبر قسمان: تدبر المعاني وهو للناطقين بالعربية، وتدبر المحبة وهو لكل مؤمن ومؤمنة. فمن كان من أهل العربية ويفهم أساليبها يحاول أن يتفهم هذه المعاني وأن يلحظ هذه الملاحظ وأن يقف عندها، فما جهل منها بحث عنه، وما عرف عرضه على نفسه وهكذا. وأما من ليس من الناطقين بالعربية فله تدبر المحبة، وهو أن يحب هذا القرآن حبا شديدا لأنه كلام الله، وهذا أيضا مطلوب من الناطقين بالعربية مما سواهم. فكل من قرأ القرآن عليه أن يقرأه بتدبر المحبة، وهو الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكانوا يحبون هذا القرآن حبا شديدا ويتأثرون به تأثرا بالغا. ولذلك فإن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه عند موته دعا بالمصحف فجعل يضعه على خديه ويقول: كلام ربي كتاب ربي، محبة للقرآن. وكانوا يتأثرون به هذا التأثر البالغ لأنه يزيدهم إيمانا ويقينا، كما قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فأهل الإيمان يزدادون إيمانا بهذا القرآن. وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، فيقرؤون القرآن ويستمعون إلى قارئه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على ذلك. في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: اقرأ علي القرآن. قلت: كيف أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال حسبك. فنورت فإذا عيناه تهملان. وكانوا يتأثرون بسماعه تأثرا بالغا. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة يعس فسمع قارئا يقرأ القرآن فجلس عند بابه يستمع إليه فلم يشعر إلا بأذان المؤذن لصلاة الصبح. وكذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة امرأة من الأنصار تقرأ سورة الغاشية فقرأت هل أتاك حديث الغاشية؟ فقال نعم أتاني نعم أتاني. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وسمع أبا موسى الأشعري يقرأ في المسجد في الليل فسأل عائشة من هذا؟ فقالت عبد الله بن قيس. فأعجبته قراءته فلما كان من الغد أتاه فأخبره أنه سمع قراءته البارحة فقال لو كنت أعلم أنك تستمع إلي حبرته لك تحبيرا. قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوتي هذا مزمار من مزامير آل داود. وكذلك فإن تأثرهم به يأتي ممن سمعوه أيا كان. وهذا التأثر ليس مختصا في الأصل بأهله والمؤمنين والحفظة، بل بين الله أنه لو أنزل على الجبال لأثر فيها. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقد صح أن راهبا من أهل اليمن كان في صماعته فمر حوله راكب من الليل يقرأ سورة النساء فسمعه قرأ قول الله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فنزل من صمعته يركض ويمس يمس وجهه هل قلب إلى قفاه حتى لحق الراكب فجاء إلى المدينة فأسلم. فتأثر بهذا القرآن هذا التأثر البليغ. والنسخ الذي أردناه في منهج التربية هو أن الذاكرة ممتلئة بما جاء فيه من معلومات ومن آياته البينات فانقلها من الذاكرة إلى العاطفة فأحبها أحب ما أحبه الله حبا شديدا وأبغض ما أبغضه الله بغضا شديدا. فإذا وجدت أن الأوامر كلها محبوبة عند الله وأن النواهي كلها مبغوضة عند الله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فاجعل الأوامر كلها في محل المحبة من عاطفتك وتعلق بها وأحبها وتعشقها وحينئذ لا تستطيع كف نفسك عنها. واجعل النواهي كلها كذلك في محل الكراهة من عاطفتك فكرهها كراهة شديدة مقتضية للابتعاد عنها وللصراف عنها بالكلية. وأنت الآن تكره السباع والعقارب والأسود والتنانين والحيات وتكره الروائح الكريهة والأوساخ والأقذار، فهل يستطيع أحد منكم أن ينام في غرفة مثلا فيها عدد من الحيات أو العقارب أو فيها حتى عدد من الفيران فقط أو الروائح الكريهة أو الأوساخ والأقذار؟ لا شك أنكم جميعا تكرهون ذلك كراهة شديدة. فاجعلوا معاصي الله ومحارمه مثل هذه القاذورات التي تكرهونها ومثل هذه العوادي والهوام التي تكرهونها أو السباع التي تخافونها، فاجعلونها مكانها في العاطفة في محل الكراهة. فإذا كان أحدكم إذا خلى بنفسه في بيت فيه أسد أو نمر أو ذئب أو حتى حية أو عقرب لا يهدأ له بال ويخاف خوفا شديدا ويهرب، فليحاول أيضا أن يجعل الذنوب بهذه المثابة، فإذا خلى بمحارم الله هرب منها وأعرض عنها وخاف منها خوفا شديدا لخوفه من هذه المكروهات التي يكرهها. ولنجعل جميعا محبوباتنا محبوبات الله محبوبات لنا، فلنحب طاعات الله جميعا حبا شديدا، ولنجعلها في مكان المحبة من العاطفة، كما نحب جميعا الماء على الظمأ، ويحب كل إنسان منا ما تعلق به من أمور دنياه، فلنجعل ما أحبه الله كذلك في مكان المحبة ولنتعلق به تعلقا شديدا، وحينئذ لن نصبر عنه ولن ننقطع عنه، وسنجد أنفسنا مساقة له مقادة إليه، لن يحول دونه كسل ولا نوم ولا مرض ولا غير ذلك. فقد كان أسلافنا عندما أحبوا وصلوا إلى هذا المستوى، فأبو إسحاق السبيعي رحمه الله كان شيخا كبيرا في السن ضعيفا لا يستطيع القيام، فكان يقيمه رجلان، فإذا قام افتتح القراءة بعد الفاتحة بسورة البقرة، وربما قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة قبل أن يركع في قيامه. وكذلك كثير من سلفنا الصالح الذين فهموا هذا القرآن وأحبوه اشتغلوا به اشتغالا تاما وجعلوه منهاجا لحياتهم ووقفوا عنده. ففي حديث ابن عباس كان عمر وقافا عند كتاب الله لا يخالف القرآن إذا سمعه. ولذلك جاء عيينة بن حصر الفزاري وهو سيد من فزارة من الأعراب، جاء إلى ابن أخيه الحر بن قيس بن حصر، وكان من النفر الذين هم أصحاب مجلس عمر وأصحاب مجلس عمر القراء، فقال له إن لك حظوة عند هذا الرجل، فلو جعلت لي معه خلوة أبث إليه فيها. فأخذ له موعدا، فجاء عيينة فجلس إلى عمر فقال هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزم. فغضب عمر حين سمعه يقسم على الكذب حتى هم به، فجاء الحر فقال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما تعداها عمر حين سمعها، وكان عمر وقافا عند كتاب الله. وكذلك فإن مالك بن أنس رحمه الله إمام أهل المدينة وإمام دار الهجرة وعالم المدينة، كان يوما دخل المسجد وقت أذان المغرب فتأخر الإمام عن الصلاة، فجاءه طفل صغير فقال له يا أبا عبد الله ألا تركع، فأحرم مالك فصلى ركعتين قبل المغرب. ولم يكن ذلك من مذهبه ولا من مذهب أهل المدينة جميعا، وقد بين مالك أنه لم يدرك أحدا من أهل المدينة يفعلون ذلك وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. فقوله صلوا قبل المغرب ركعتين هذا الأمر للندب وليس للوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى قال هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لدي، فلا واجب من الصلاة إلا الخمس مكتوبات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ولما قال لمن شاء نزل ذلك الأمر عن الندب، لأن التخير مناف للأمر ولا يمكن أن يكون واصلا إلى الإباحة، لأن العبادة لا تكون مستوية الطرفين، لا تكون مباحة مستوية الطرفين. فذكر ما رأى مالك أنه وصل إلى الكراهة، لأن الأحكام التكليفية عند مالك خمسة فقط، وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. فلما أخرجنا الوجوب في الأصل وقلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين كل ذلك للندب، ثم قال لمن شاء فنزل عن الندب ولا يمكن أن يصل إلى الإباحة، فالذي يليه من الأقسام لم يبقى من الأقسام محتملا إلا الكراهة أو التحريم، والتحريم يحتاج إلى دليل مخصوص لا دليل هنا، فأوصله إلى الكراهة. لكن مع ذلك لما قال له هذا الصبي ألا تركع يا أبا عبد الله أحرمه صلى الركعتين. فجاءه علماء المدينة فقالوا رأيناك اليوم فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال إن هذا الصبي قال لي ألا تركعوا، فخشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذا هو التأثر بالقرآن، وهذه هي التربية به، وهذا هو المنهج السوي في التعامل معه. وهذا القرآن لا بد أن ندرك أنه شافع مشفع أو ماحل مصدق، وأنه شهيد علينا بأعمالنا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك أو عليك. وقد صح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، أن لا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. فلا بد أن ندرك أن هذا القرآن حجة قد بلغت، وأنه لا يستطيع أحد منا أن يتنكر لها ولا أن يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، قامت به الحجة على الناس كافة. فعلنا أن نجعله منهج حياة، وأن نتأثر به، وأن نكون نجعل أنفسنا تابعين له، وأن نجعله حاكما علينا في كل شؤوننا، وأن نأخذ منه عقائدنا وعباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا وقيمنا، وأن نرجع إليه في كل شؤوننا، ونحكمه في أسرنا وفي أعمالنا ووظائفنا، وأن نربي عليه أولادنا ونساءنا، فهم أمانة الله لدينا ونحن مسؤولون عنهم. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلنا أن نربيهم على محبة القرآن، وعلى التأثر به، وعلى تدبره، وعلى تفهم معانيه، وعلى الأخذ بها، وعلى إجلاله وتقديره وتوقيره وتعظيمه، وأن يكون حكما لديهم في كل الأمر. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه اتخذ جارية، وكان تزوج فتاة من الأنصار الصحابية، فرأته مع الجارية فغضبت، فأنكر أن يكون قد وطئ الجارية، فقالت قد علمت أن الجنب لا يقرأ القرآن، فإن كنت صادقا فقرأ علي شيئا من القرآن. فأنشدها أبياتا قالها في ذلك الوقت: شهدت شهادة لا ريب فيها بأن الله ليس له شريك، وأن محمدا عبد رسول إلى الثقلين أرسله المليك. فقالت صدقت الله وكذبت عيني. فهي قد شاهدته، ولكن ظنت أن هذا قرآنا، وتعلم أنه لم يكن ليقرأ القرآن وهو جنب، فقالت صدقت الله وكذبت عيني. وتعظيم القرآن في نفوسهم يقتضي أن يتنافسوا في قراءته، وأن يتنافسوا في تفهمه وفي العمل به، وأن يتأثروا به. ومتابعتهم على ذلك وقاية لهم في هذا الزمان الذي تموج فيه موجا، وحماية لهم من موجة الإلحاد والكفر والنفاق، وحماية لأخلاقهم من الأخلاق الذميمة السيئة السائرة السائدة في المجتمعات. وهو أيضا تعليم لهم، هو الأساس في تعليم أمورهم كلها، فتقويم ألسنتهم أساسه القرآن، وتصحيح تصورهم أساسه القرآن، وتصحيح عقائدهم أساسه القرآن، وتقوية ذاكرتهم أساسه حفظ القرآن، وتقوية فهمهم أساسه تدبر القرآن. فلذلك لا بد أن نربطهم بالقرآن ربطا دائما. وما أريد أن أطيل عليكم، فأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، وأن لا يجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من حفظة حرمته وحدوده، ومن العاملين به، ومن القائمين بحقه، ومن الناصحين له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ، نشكركم على هذه الكلمات وهذه التطوافة الرائعة. الصوت بارك الله فيكم أستاذنا الكريم. بعض إخواننا وأخواتنا أرسلوا بعض الأسئلة، اسمحوا لنا أن نلقيها على مسامعكم. أحد الإخوة يقول: كيف نتربى بالمنهج الرباني في وقت المحن والفتن، كما ربى الله سيدنا موسى واصطنعه لنفسه فحمل أو لحمل أمانة الدعوة الربانية؟
تربية الأنبياء لا يمكن أن نصل إليها نحن، فلذلك علينا أن نضع لأنفسنا أهدافا يمكن الوصول إليها وهي قابلة للقياس، وأن لا نتعلق بما لا يمكن. فالله سبحانه وتعالى ربى أنبياءه تربية خاصة تقتضي عصمة، ونحن الآن لا يمكن أن ننال هذا المقام، لكن علينا أن نأخذ بسنتهم وهديهم ومنهجهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأن نقتفي آثارهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن ندرك أن هذا القرآن عصمة وحبل متين، فنحن حتى لو غرقنا في البحر إذا كان لدينا حبال قوية نتمسك بها فإنها عصمة لنا من الغرق، فحتى لو فسد الزمان بالكلية وأحاطت بنا الأمواج من كل وجه والفتن من كل حال، فالمتمسك بحبل الله لا يمكن أن يغرق ولا أن يضيع، ولا يسلمه الله سبحانه وتعالى للهلكة ولا للغرق وهو متمسك بحبله. فلذلك أمر الله بالتمسك بهذا القرآن، فاستمسك بالذي أوحي إليك، واستمساكنا بهذا يقتضي منا ما ذكرنا في هذا الدرس من ألا نقرأه كمجرد البركة، فإن كثيرا من الناس يظنون أن القرآن نزل لتكون تعاويذ تعلق على رقاب المجانين، أو أن يكون زخارف تزين بها البيوت، أو أن يكون مصاحف توضع على الرفوف والمكاتب فقط للتزيين، وهم بذلك يهجرون القرآن مع قربه منهم فيكون حجة عليهم لا لهم، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك علينا أن نتعلم حروفه، وأن نتعلم حدوده، وأن نزداد كل يوم منه فهما وتعمقا فيه، وأن نزداد كل يوم عملا بما فهمنا منه. نعم،
بارك الله فيك. سؤال آخر: ما هي أنواع العلوم التي يجب أن ينشغل بها العبد لتقربه من ربه؟ ونضيف يعني هذا من عندنا: العلوم التي تجعل أو تجعل القرآن منهجا تربويا، هذا إضافة على سؤال الأخ الكريم.
نعم، بالنسبة لهذه العلوم هي العلوم التي يفهم بها الإنسان القرآن، وقد جمع كثير منها في تفسير القرآن، فما يتعلق بعلوم اللغة، وما يتعلق بالعلوم العقلية، وما يتعلق بعلوم الأصول والدلالات، وما يتعلق بعلوم الفقه والاستنباط، كثير من ذلك تجمعه كتب التفسير، ولكن الجانب التربوي فيها هو الجانب المهم، وهو جانب عملي يقتضي من الإنسان أن تكون له خطة يسير على نهجها، كما أن كل مدرسة الآن من مدارس القرآن لها خطة لتحفيظ حروفه، فكذلك على كل إنسان منا أن تكون له خطة لتحفيظ حدوده، وأن يلتزمه، وأن يقرأ حزبه اليومية، ورده اليومية من القرآن بهذا التدبر والانقطاع له، غير مشغول عنه بحوادث الزمان، ولا بمتابعة الشبكة، ولا بمتابعة المواقع والأحداث والشاشات، بل ينقطع للقرآن ويعرضه على نفسه، فإذا قرأ أي آية عرضها على نفسه ما كان فيها من الأمر والنهي، وما كان فيها من الأخلاق الكريمة، وما كان فيها من الوعد والوعيد، وما كان فيها من الأخبار والقصص، وما كان فيها من التوحيد، كل ذلك يعرضه على نفسه ويقوي به عقد الإيمان في قلبه، ويقوي به عزيمته، وبذلك تتنور بصيرته، وينجلي عنه كثير مما كان فيه من العمى والضلال.
الله خير. سؤال يقول: ما معنى طريقة النسخ في التربية؟ إن كنت قرأت السؤال صحيحا،
نعم،
ما معنى طريقة النسخ في التربية؟
أنا ذكرت أن المقصود بنجعل القرآن منهجا تربويا لنا أن نعمل بطريقة النسخ التي توجد في هواتفنا، معناه أن الآن في ذاكرتنا فننقله إلى عاطفتنا، فالعاطفة سابقة على الأداء، فإذا كان الإنسان يحب شيئا معينا فحبه له سيعمي سمعه وبصره، فمن الحب ما قتله، وحينئذ إذا أحب شيئا جعله مقدما على غيره، وإذا كره شيئا أيضا فر منه. فإذا جعلت ما أحب الله جميعا من الطاعات في مكان المحبة من عاطفتك فإنك لن تصبر عنه ولن تتركه، وإذا جعلت جميع ما كرهه الله ونهى عنه في محل الكراهة من عاطفتك فإنك لن تواقعه ولن تقترب منه ولن تقترفه.
الله خير. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. تقول هذه الآية بأن سيدنا يوسف أسر في نفسه قول إخوته عليه بأنه سرق، ومن المعلوم أنه في زمننا هذا كثرت الخلافات الأسرية، فهل تدعونا هذه الآية عن السكوت عن الإساءة على أنفسنا من قبل من أردنا أن نصلح ذات بيننا، أو إن أردنا أن نصلح ذات بيننا؟
نعم، لا بد من ذلك، فالإنسان إذا أراد الإصلاح لا بد أن يتغاضى وأن يتغابى وأن يتغافل، وتغافله عن حقوقه وتغافله عن ما قيل فيه مما يرفعه الله به، فما زاد الله عبدا بعفو إلا رفعة ومجدا. ويوسف عليه السلام في هذه الآية فعل ذلك، وأيضا في الآية التي بعدها فإنه لما جاءوه إلى مصر قال فيما حكى الله عنه، هذا تفسير رؤياي من قبل قد جعلها هذا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فلم يبرئ نفسه، لم يقل من بعد أن ظلمني إخوتي، ولم يقل من بعد أن تمالأ علي إخوتي، جعل الأمر منسوبا إلى الشيطان بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فهو كأنه طرف أيضا في المسألة غير مفعول به، فهذا من تمام الأدب.
هو أحد أرسل سؤال فقهي، ممكن نخليه في سؤال أخير، لكن شيخنا الفاضل: رمضان وعلى الأبواب، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، ما هو الأفضل، ختم القرآن في رمضان أو قراءته بتدبر؟ يعني الخطة المنهجية في تعاملنا في شهر نزول القرآن.
لا إشكال في هذا، فلا تعارض بين الأمرين، فلا شك أن القرآن نزل في رمضان كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي ليلة القدر أيضا، لأن الله قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فعلى الإنسان أن يجتهد في ختمه، ثم بعد ذلك لا بد أن يكون له في الختمة أوقات للتدبر، وهي أوقات الفراغ المطلق، أوقات الصفاء الروحي يقبل فيها على القرآن فيتدبر، ولذلك يجعل وقتا للختم، مثلا إذا كان كل يوم له عدد من الأحزاب أو الأجزاء يقرأه أو عدد من الصفحات يحدده، فهذه غير ختمة التدبر، ولذلك يمكن أن يجعل فيه ختمات متعددة، ختمة للصلاة في التراويح، وختمات للقراءة في النهار، ويمكن أن تكون موزعة على الأوقات ما بين الصلوات مثلا، وختمة للتدبر هذه في غير رمضان وهي مستمرة في رمضان، وإن باب أولى، لأن الصفاء فيه أقوى مع الصيام وروحانية رمضان ومدرسته التي هي مدرسة التقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الله خيرا. ما هي الطريقة الأفضل لمراجعة القرآن؟
أفضل طريقة لمراجعة القرآن هي أن لا يهجره الإنسان أبدا، وأن يكون له الحال المرتحل كلما أكمل ختمة بدأ ختمة أخرى، وأيضا أن يصلي بما تيسر له منه بالليل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وبهذا يقرأ الإنسان ما تيسر في قيام الليل، ويكون له استمرار في المراجعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فله أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها.
خير، جاءتنا رسالة أن نعجل حتى يعني نخفف على الشيخ جزاه الله خيرا، لكن سؤالان ونختم إن شاء الله. كيف أفرق بين توفيق الله لي أو استدراجه، وإني أحسن الظن بربي ولكني أسيء الظن بنفسي لكثرة الذنوب؟ فهذا أسأل.
بالنسبة للتوفيق هو أن تنقاد إلى الطاعة وتعانى عليها، وبالنسبة للاستدراج أن تزيد في المعصية فتقوى عليها، فبينهما فرق شاسع وبون كبير ولا يمكن اللبس بينهما. فالاستدراج أن تقوى على المعصية وتزاد فيها، وتكون كلما وقعت في معصية زادت قوتك ومالك ونشاطك في تلك المعصية، هذا هو الاستدراج. أما التوفيق فهو أن تقوى على الطاعة وأن توفق لها وأن تحبها وتلزمها.
جزاكم الله خيرا. آخر سؤال: ما أكثر شيء يساعدني على معرفة واستشعار عظمة الله تعالى؟
بالنسبة لاستشعار عظمة الله سبحانه وتعالى له وسائل كثيرة، منها عظمة هذا القرآن وكلامه وحبله، تدبرك له، معرفتك أن كل علوم الأولين والآخرين جمعها الله للسحرة عند إيمانهم، إنه من يأتي ربك مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، من يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هاتان الجملتان جمعتا علوم الأولين والآخرين، وهذا القرآن جامع لعلوم الأولين والآخرين على وجازة ألفاظه وجازة تعبيره وحسنه وإعجازه، وقد كان الإعجاز فيه من أوجه كثيرة، منها الإعجاز في تشريعه والإعجاز في بلاغته والإعجاز في علومه والإعجاز في تغطيته لحوائجنا جميعا والإعجاز في وعظه وبيانه والإعجاز في تربيته إلى آخره. ثم بعد ذلك استشعار عظمته بعظمة مخلوقاته، إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفي هذه المجرات التي لا حصر لها والكواكب الكثيرة والمجموعات الشمسية الهائلة وتقلب الليل والنهار وتكوير الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ورأيت تدبيره لهذه الخلائق: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل ذلك تستشعر به عظمته. ثم بعد ذلك إذا أقبلت عليه بكثرة الذكر فإن استنارة البصيرة التي تحصل لديك يحصل فيها مقام التعظيم. وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالإكثار من تسبيحه يعظم يدلك على عظمته سبحانه وتعالى ويرشدك إلى تعظيمه. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، ونعتذر لبقية إخواننا الذين أرسلوا أسئلة، فإن فضيلة الشيخ يعني عنده سفر قريب، فلو يأذن فقط لنا بالدعاء ونؤمن خلفه نكون له شاكرين إن شاء الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم املأ قلوبنا أجمعين من الإيمان وأجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير. اللهم استعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك من خلقك. اللهم ارزقنا حفظ كتابك حفظ حروفه وحفظ حدوده، واجعلنا من أهله واجعلنا من الناصحين له. اللهم اجعل القرآن لنا شافعا مشفعا، ولا تجعله علينا ماحلا مصدقا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يحكم محكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا به يا أرحم الراحمين. اللهم اعصمنا به من الزلل، وأسكننا به الظلل، واكسنا به الحلل. اللهم اجعله لنا قائدا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. اللهم افتح لنا يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بما فتحت به لعبادك الصالحين، وأصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا الوباء والرجز عن المسلمين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم، وفك أسر المأسورين منهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم ارحم ضعف المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وادخله في ردغة الخبال، وسل عليه سيف الذل والوبال، وأرنا فيه عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم جازع عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته، واخلفه في أمته بخير. اللهم إنا نسألك مرافقته ومجاورته في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اسلك بنا سبيله، واجعلنا من أتباعه يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصينا إلى الخير أجمعين، وأن تلهمنا الرشاد والسداد، وأن توفقنا لما يرضيك، وأن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يضاق وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك ندرأ وفي نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، احفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم، نعتذر لحضراتكم أن أثقلنا عليكم. بارك الله في عمركم وبارك في علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الخير دائما على أيدينا وعلى أيديكم. بارك الله فيكم إخواننا الكرام، وباسمكم وباسم هذه المقرأة وباسم مشروع بالقرآن نرقى، نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ الكريم محمد الحسن ابن الددو، عضو مجلس أمناء رابطة العالم الإسلامي. بارك الله فيه وتقبل الله عز وجل منا ومنكم. نختم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.